نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم، حيث سنصغي إلى تفسير لآيات من إنجيل لوقا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
يخبرنا الكتاب المقدس أن كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله، وكما هو مكتوب لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا.
هناك حرية نابعة من معرفتنا للرب يسوع المسيح وإيماننا به، وهي حرية تفوق كل شيء آخر على الأرض. لكن في الوقت نفسه سيكون هناك وقت للحساب، إذ أن الله سيوقفنا أمامه لمحاسبتنا على كيفية تعاملنا مع جميع الأشياء التي أعطانا إياها في هذه الحياة، كالمواهب والقدرات وغيرها. وفي هذه الحلقة من الكلمة لهذا اليوم سوف يتأمل الراعي تشاك سميث في مثلين ضربهما السيد المسيح للتأكيد على أهمية الوكالة المسيحية. والآن أترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من إنجيل لوقا بدءا بالأصحاح 16 والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
كان يسوع قد دعي لتناول الطعام في بيت أحد رؤساء الفريسيين في يوم السبت، والمثل الذي سنقرأه بعد قليل هو مثل ضربه يسوع، وهو ما يزال في بيت ذلك الفريسي. وكما قرأنا في الأصحاح 14 من إنجيل لوقا، فقد دعاه الفريسيون لا حبا فيه بل ليجدوا علة عليه، وكانوا قد أحضروا ذلك الرجل المصاب بداء الاستسقاء وأجلسوه أمامه. وقد كان يسوع يوجه كلامه للفريسيين تارة ولتلاميذه تارة أخرى. وفي الأصحاح 16 من إنجيل لوقا يوجه يسوع كلامه إلى تلاميذه فيقول لهم في الأعداد من الأول إلى التاسع: كان إنسان غني له وكيل، فوشي به إليه بأنه يبذر أمواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعطي حساب وكالتك، لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد. فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ لأن سيدي يأخذ مني الوكالة، لست أستطيع أن أنقب وأستحي أن أستعطي، قد علمت ماذا أفعل، حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بيوتهم. فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 بث زيت. فقال له: خذ صكك واجلس عاجلا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فقال: 100 كر قمح. فقال له: خذ صكك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم، إذ بحكمة فعل، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. وأنا أقول لكم: صنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. يضرب يسوع هنا هذا المثل إلى تلاميذه، وهو مثل عن الوكالة. ويجب علينا أن نلاحظ شيئا مهما بشأن هذا الوكيل، وهو أن كل ما كان بين يديه هو لسيده، وعندما كان يبذر فقد كان يبذر مال سيده. وإن طبقنا هذا المثل روحيا فإن الله العلي جعلنا وكلاء، وكل ما لدينا على هذه الأرض وفي هذه الحياة هو لله الحي. وهذا هو ما تقوله كلمة الله، إذ نقرأ في المزمور 24 والعدد الأول: للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنين فيها. لذلك يجب علينا أن ندرك أن كل شيء هو للرب، لكن الله هو الذي أعطانا هذا الامتياز العظيم في الإشراف على ما هو له، لكن في الوقت نفسه فإنه يحملنا المسؤولية عن كيفية تصرفنا في الأشياء التي وضعها تحت رعايتنا. وهناك مثل آخر ضربه يسوع عن الوكالة في الأصحاح 25 من إنجيل متى، وفي ذلك المثل نرى أن السيد أراد أن يسافر بعيدا، فدعا عبيده وسلمهم أمواله، فأعطى واحدا 5 وزنات وآخر وزنتين وآخر وزنة، كل واحد على قدر طاقته، ثم سافر. وبعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبيد وحاسبهم. لذلك عندما ننظر إلى أنفسنا كعبيد لله الحي، لابد أن ندرك أن كل ما بين أيدينا هو للرب يسوع المسيح في حقيقة الأمر، فنحن لا نملك شيئا لنا، بل إن كل شيء هو للرب. والكتاب المقدس يخبرنا أن كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله، وكما هو مكتوب: لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. أجل يا صديقي، فهذا هو ما نقرأه في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 5 والعدد 10. فالكتاب المقدس يخبرنا أننا سنحاسب على أعمالنا، وأن أعمالا كثيرة من أعمالنا ستحرق بنار. أما الأعمال التي ستصمد في هذا الامتحان، أي امتحان النار، فسنعطى مكافأة عليها. لذلك فإن كل واحد منا مسؤول أمام الله القدير عن الوكالة التي ائتمن عليها، وسيعطي عنها حسابا. وفي المثل الذي قرأناه قبل قليل، وهو المثل الذي يعرف بمثل وكيل الظلم، نقرأ أن الوكيل أدرك أنه في ورطة، فعند تدقيق الحسابات تبين أنه يبذر أموال سيده، وإذا علم بذلك أدرك أنه سيخسر عمله. ولأنه كان يعلم أنه لا يقوى على العمل في مهنة أخرى كنقب الأرض، وأنه يستحي أن يستعطي، فقد فكر في طريقة للخروج من ذلك المأزق. وقد خطرت بباله فكرة بعيدة كل البعد عن الأمانة. حينئذ استدعى مديوني سيده واحدا فواحدا، ومنحهم خصما على ديونهم التي يدينون بها لسيده. ومن المرجح أن سيده كان من أصحاب الأراضي، وكان أصحاب الأراضي آنذاك يؤجرون أراضيهم مقابل جزء من غلة الأرض. لذلك كان من الشائع أن يدفع الناس أجرة الأرض التي يزرعونها من نتاج الأرض، أي قمحا أو زيت زيتون أو غير ذلك من نتاج الأرض. إذن فقد استدعى الوكيل المديون الأول وقال له: كم عليك لسيدي؟ فأجاب: 100 بث من الزيت. فقال له الوكيل: خذ صكك واجلس سريعا واكتب 50. وقال لمن عليه 100 كر من القمح: خذ صكك واكتب 80. وقد كان يسعى من وراء ذلك إلى جعل هؤلاء الأشخاص مديونين له، لكي يتمكن من اللجوء إليهم وطلب مساعدتهم المادية بعد أن يطرد من عمله. فلأنه كان ما يزال في منصبه، فقد استغل سلطته ومنصبه للاستعداد للمستقبل، لأنه كان يعلم سلفا أن حياته ستكون صعبة حال طرده من عمله، لا سيما أنه لم يكن مستعدا للتسول أو للعمل في مهنة عادية. وحتى هذه النقطة يمكننا أن نفهم القصة والأحداث دون أي مشكلة، لكننا قد نواجه صعوبة في فهم رد فعل سيده. فعندما علم سيده بما فعل امتدحه لأنه تصرف بحكمة، لكن لماذا فعل السيد ذلك؟ فقد نستوعب الأمر ونعذر السيد لو أنه قال: طردوا هذا الوكيل خارجا وضعوه في السجن إلى أن يوفي كل ما عليه، لكن عوضا عن أن يفعل ذلك فقد امتدحه. لكننا نلاحظ هنا أنه لم يمتدحه على أفعاله بل على حكمته، إذ إنه استخدم سلطته لتهيئة نفسه للمستقبل المظلم الذي كان يعلم يقينا أنه ينتظره. ونقرأ في سفر الأمثال الأصحاح 6 والعدد 6: اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيما. ونقرأ أيضا في سفر الأمثال الأصحاح 30 في العددين 24 و25: أربعة هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا، النمل طائفة غير قوية ولكنه يعد طعامه في الصيف. نرى هنا أن النمل حكيمة جدا لأنها تعلم أن الطقس لن يكون جيدا دائما، فهي تعلم أن الشتاء لابد أن يأتي وأنها لن تتمكن من الخروج والبحث عن الطعام، لذلك فهي تجمع الطعام وتخزنه في فصل الصيف استعدادا لفصل الشتاء القاسي. عزيزي المستمع، الحكمة تقتضي منا جميعا أن نستغل الظروف الحالية لتهيئة أنفسنا لما نعلم أنه آت في المستقبل، وهذه هي الحكمة التي أظهرها الوكيل في هذا المثل. وبسبب حكمته امتدحه سيده، ومع أننا نعلم أن الحكمة تقتضي منا الاستعداد للمستقبل فإننا لا نتبع الحكمة في أحيان كثيرة. فعلى سبيل المثال، نحن نعلم أننا سنموت في يوم ما وأننا لن نأخذ شيئا معنا، لذلك يجب علينا أن نستغل حياتنا الحالية كي نكنز لنا كنزا في السماء. فنحن نعلم أننا جئنا إلى هذا العالم عراة وأننا سنغادره عراة أيضا، وهذا يعني أننا إن أردنا أن نهيئ أنفسنا لملكوت السماوات ينبغي لنا أن نبدأ بالاستعداد منذ هذه اللحظة وأن نستغل كل فرصة متاحة. وهذا هو ما يقوله يسوع لنا في هذا المثل، فهو يقول لنا أن نسخر المال والأشياء المادية التي وضعها الله العلي بين أيدينا بطرق تعود علينا بالبركات الأبدية. ففي حال كهذه إن فني مالنا سنقبل في المنازل الأبدية. والكتاب المقدس يعلمنا أن الله يهتم بكل هذه التفاصيل، ففي الرسالة إلى أهل فيليبي الأصحاح 4 والعدد 17 يشكر الرسول بولس مؤمني فيليبي على العطية التي أرسلوها إليه فيقول: ليس أني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم. وهذا يعني أن المال يمكن أن يكون وسيلة فعالة في الخدمة وتمجيد الله عندما يستخدم بفاعلية. وكما نعلم جميعنا فإن المال سلاح ذو حدين، فهو قد يكون بركة عظيمة لنا أو لعنة هائلة علينا، وهذا كله يعتمد على طريقة استخدامنا له. لذلك فإن يسوع يحذرنا من خطورة أن نصير عبيدا للمال. بعد ذلك يقرن يسوع هذا المثل بحياتنا في ملكوت الله فيقول في 10 والـ11: الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق؟ إن مال الظلم هنا لا يعبر عن الغنى الحقيقي، لذلك فإنه يفسد بالسوس والصدأ، ويمكن أن يبدد بطرق كثيرة فيختفي فجأة. أما المعنى الحقيقي فيتمثل في الاهتمام بالأمور المختصة بملكوت الله، فهناك يكمن الغنى الأبدي الذي لا يمكن للسوس والصدأ أن يفسده. فإن لم يكن الإنسان أمينا في مال الظلم، فمن سيأتمنه على الغنى الحقيقي؟ ويتابع يسوع قائلا في العددين 12 و13، وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر خادم أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. وهذا هو ما نحن عليه مستمع الكريم، فنحن وكلاء عن كل ما أودعه الله بين أيدينا، لأن الكل منه وله. وإن لم نكن أمناء فيما هو لله، فمن يعطينا ما هو لنا؟ ويوضح لنا السيد المسيح هنا مبدأ مهما، إذ يقول إننا لا نستطيع أن نخدم سيدين، فالولاء المجزأ لا يجدي نفعا. لذلك لا يمكنك أن تخدم الله والمال في آن واحد. ثم نقرأ في العدد 14، وكان الفريسيون أيضا يسمعون هذا كله، وهم محبون للمال فاستهزأوا به. أجل يا صديقي، فقد كان الفريسيون جشعين ومحبين للمال، لذلك فقد استهزأوا بيسوع عندما سمعوه يعلم عن ضرورة التخلي عن الغنى الأرضي من أجل إعداد كنز في السماء. حينئذ قال لهم يسوع في العدد 15، أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس، ولكن الله يعرف قلوبكم، إن المستعلي عند الناس هو رجس قدام الله. إذن لم يكن هؤلاء الفريسيون في حاجة إلى تبرير أنفسهم قدام الناس، لأن الناس لا يعرفون خفايا قلوبهم، أما من يعرف خفايا القلوب فهو الله العلي. لذلك فإن يسوع يقول لهم إن الله يكره المستكبرين أمثالهم. فمع أن الناس قد يظهرون الاحترام والتقدير لهم، فإنهم عند الله رجس، لأنه يعرف دوافعهم الحقيقية. ويتابع يسوع قائلا للفريسيين في العدد 16، كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا، ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله، وكل واحد يغتصب نفسه إليه. وهذا يعني أنه إلى أن جاء يوحنا المعمدان كانوا يعيشون حسب الناموس والأنبياء، لكن يوحنا جاء يبشر بملكوت الله لأنه كان ينادي قائلا توبوا، لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. وقد جاء هو أيضا أي يسوع يكرز بملكوت الله. فالناموس ابتدأ بموسى وانتهى بيوحنا المعمدان. أما الآن بعد أن صار يبشر بملكوت الله، يجب على كل إنسان أن يقتحم الملكوت اقتحاما. ويكمل يسوع حديثه قائلا في العددين 17 و18، ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني. يبين يسوع هنا أن الترتيب الجديد القائم على أن ملكوت السماوات قد اقترب لا يعني أنه قد تم التخلي عن المبادئ الأخلاقية الأساسية. ومن الواضح أنه كانت هناك حرب دائرة بين الفريسيين ويسوع بشأن الطلاق، فقد كانت هناك مدرستان تفسيريتان مشهورتان عند اليهود، الأولى تحمل اسم المعلم شماي، والثانية تحمل اسم المعلم هليل. وكانت مدرسة شماي تقول إن الطلاق لا يجوز إلا لعلة الزنا فقط، أما هليل فكان متحررا في تفسيره لما تقوله الشريعة في الأصحاح 24 من سفر التثنية عن أنه إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها ولم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء، فإنه يعطيها كتاب طلاق قبل أن تغادر بيته. لكن هليل فسر عبارة وجد فيها عيب شيء تفسيرا متحررا ومتساهلا جدا، فقال على سبيل المثال: إنه يحق للزوج أن يطلق زوجته إن وضعت له ملحا زائدا في طعامه مثلا، وهذا يعني أنه سمح بالطلاق لأتفه الأسباب. لكن يسوع يقول هنا: ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. وهو يريد هنا أن يؤكد أن المبادئ الأخلاقية التي أعلنت في الناموس والأنبياء لم تبطل بالإعلان عن مجيء الملكوت. ولكي يؤكد ذلك فإنه يقول لهم بوضوح تام: كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني. وبذلك حسم يسوع كل جدل يختص بالطلاق بينهم، وأزال كل لبس نشأ عن المدارس الفكرية والتفسيرية المتناقضة في زمانه. وهذا يتفق مع ما قاله عن الطلاق في إنجيل متى الأصحاح 5:32، إذ نقرأ: إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني.
لقد كان يسوع المسيح ممتلئا رحمة وتعاطفا مع جميع الناس، لكن عندما كان يتعامل مع الفريسيين فقد كان يواجههم برأيهم ويتحدث إليهم بلهجة قاسية، لأنه كان يعلم دوافعهم وما في قلوبهم من رياء وشرور. وكما علمنا الراعي تشاك سميث في هذه الحلقة، فإن يسوع لم يتردد لحظة واحدة في إعلان الحق في كل أمر مهم كالطلاق مثلا، بل إنه كان يقول الحق بوضوح وحزم في كل مرة. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يحدثنا الراعي تشاك سميث عن مثل مشهور آخر من أمثال السيد المسيح، وهو مثل الغني ولعازر. لذلك أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا وأن تستمع إلينا في المرة القادمة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
هناك نقطة مهمة تختص بالسماء، ألا وهي أننا سنلتقي هناك أناسا لم نرهم من قبل، لكننا كنا مسؤولين بطريقة أو بأخرى عن وجودهم فيها. فهناك أشخاص كثيرون اهتدوا إلى السيد المسيح بسبب خدمات قمنا بها في ملكوت الله في يوم ما. وهذا يتفق تماما مع ما قاله السيد المسيح: اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. ليت الرب يعطيك الحكمة كي تستخدم كل ما وضعه الله القدير بين يديك من موارد وطاقات وقدرات للمنادات برسالة الإنجيل وتمجيد اسمه القدوس. آمين.
نساني العالم الفاني، وروحك علاني زي النسور، جمالك نساني. الثاني العالم الفاني وروحك علاني زي النسور
عمري إلك قلبي إلك يا فاتي حياتي فرح معك في محضرك يا سامع صلاتي بمشي ورا بتبع خطاك انت حسني وثباتي جمعي فيك وملجئي
صليبك فتح الباب عني راح العقاب دخلني بيت الآب لعرش النور صليبك فتح الباب عني راح العقاب دخلني بيت الآب لعرش النور
عمري لك قلبي لك
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.